كيف أقرب أمة إلي وهم اليهود من موسى عليه السلام. قال تعالى: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وفي تقرير توحيد الربوبية إلزام بتوحيد الألوهية، وكأنه يقول سبحانه وتعالى: إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محي ولا مميت ولا مدبر لجميع الكون إلا الله جل وعلا، وجب عليكم أن تفردوه بالعبادة. ولهذا قال رحمه الله تعالى الثانية: نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
وهذه المسألة تتضمن توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، كل طاعة يتقرب بها إلى الله جل وعلا لا يجوز صرفها لأحد من عالم الأرض والسماء، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من الأولياء ولا لشمس ولا قمر ولا لشجر ولا حجر. فالذي يجب أن يعبد وحده دون سواه الله جل وعلا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإفراد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة هو التوحيد، هو النوع من أنواع التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم. وأنه لا يكون الإنسان بل عالم الإنس والجن لا يكون أحدهم مسلما إلا أن يحقق توحيد الألوهية بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه مخلصا فيها موقنا مطبقا لها في الظاهر والباطن. هذه المسألة الثانية تتضمن توحيد الألوهية الذي يجب إفراد الله به دون سواه. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. مساجد جمع مسجد، قيل المراد بها الأماكن التي تبنى في الأرض لعبادة الله جل وعلا، وهي أشرف بقاع الأرض. المساجد أشرف بقاع الأرض. وقيل المراد بها الأعضاء التي يسجد عليها المصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة. وأشار بيده إلى أنفه على أن الجبهة مع الأنف عضو واحد، حيث أنه لو سجد على جبهته ورفع أنفه في سجوده ما صحت السجدة ولا صحت الركعة التي أخل بهذا الركن منها. الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه تسمى مساجد، يعني أعضاء سجود. فسواء كانت الأعضاء أعضاء السجود فلا يجوز أن يسجد لأحد دون الله جل وعلا، ولا يجوز أن يركع أحد لأحد دون الله جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى المتفرد بالتعظيم والخضوع والإجلال والمحبة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني بهذه العبادة الخالصة التي هي توحيد الألوهية. الثالثة:
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
هذه المسألة الثالثة، وهي في بيان الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله. ولا شك أن من وحد الله تعالى فلم يشرك به أحدا وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع أثره وتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، إذا كان بهذه المثابة فلا يجوز له أن يوالي من حاد الله ورسوله. المحادة هي أن يجعل بينه وبين طاعة الله جل وعلا حدود، موانع وصوارف، كالشرك أو البدع المكفرة، أو أن يعبد من دون الله جل وعلا، يصرف له شيئا من العبادة لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا. هذه محادة لله، وكذلك محادة الرسول صلى الله عليه وسلم بترك سنته وهديه وطريقته، فلا يعمل بهديه وإنما يعمل بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبغض هديه، أو يفضل حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم على حكمه، يأتي بشيء من نواقض الإسلام. إذا كان هكذا فهو محاد لله ورسوله. لا تجد أحدا ممن أطاع الله ووحده وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته يوالي من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه خرج في بعض الغزوات وكان أبوه على شركه، فجعل الأب يتصدى للابن يريد قتله، فخاف أبو عبيدة رضي الله عنه أن يسبق إليه أحد من المسلمين فيقع في نفسه شيء عليه، وأنه خرج محادا لله ورسوله، محاربا لله ورسوله، فتجرد رضي الله عنه من عاطفة البنوة ومن عاطفة الأبوة، وقدم رضا الله جل وعلا على رضا المخلوق، فتبدى له فقتله. ومصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه كان من أفضل شباب أهل مكة، وكان إذا مر في طريق شموا في ذلك الطريق رائحة الطيب الذي في مصعب رضي الله عنه. لما أسلم وأمه على شركها قالت له: لا أكلمك حتى تكفر بمحمد. فحاول أن تسلم فأبت، فقالت لما رأته مصرا على الإسلام: سأترك الطعام والشراب حتى أموت فتعير بي. وتركت الطعام والشراب وعرضت عليه، قال لها: والله لو كان لك 100 نفس وخرجت واحدة تلو الأخرى على أن أترك ديني ما تركته، فكلي إن شئت أو لا تأكل. فطردته من البيت وهاجر رضي الله عنه، وكان يقرأ الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعتين في العقبة ويأمهم بالصلاة حتى قتل في أحد رضي الله عنه. ف فلم يوجد له ما يكفن به إلا بردة، إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت بها رجلاه بدا رأسه. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: قتل مصعب وهو خير مني، وقد وضع طعام الإفطار له، فلم يوجد له كفن يكفن به إلا بردة، إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت بها رجلاه بدا رأسه. وها نحن قد فتحت علينا الدنيا ونخشى أن حسناتنا عجلت لنا. فالحاصل أن موالاة من حاد الله ورسوله لا يقدم عليها من أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله من أوثق عرى الإيمان. أن يحب الشخص لا لحسب ولا لنسب ولا لمال ولا لدنيا، وإنما يحب لأنه يحب الله ورسوله. ويبغض الشخص لا لخصومة بينه وبين المبغض له ولا لعداوة سابقة، وإنما لأنه يبغض الله ويبغض رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان أقرب الناس إليه. هذه المسألة الثالثة، قوله رحمه الله أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، يعني ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله، أي أولياء الله ومطيعوه ومقدموا طاعته على طاعة كل مخلوق وقدموا محبته على محبة كل مخلوق وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأحبوه وقدموا محبته على محبة كل مخلوق. هذه حال أولياء الله جل وعلا، يحبون في الله ويبغضون في الله ويوالون في الله ويعادون في الله، ليس كطريقة الخوارج الذين خرجوا على المسلمين يوالون من أجل الدنيا ويعادون من أجل الدنيا ويقدمون طاعة المخلوق على طاعة الخالق ويقدمون محبة المخلوق على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تجوز الموالاة ولا المعاداة إلا في الله ومن أجله وفي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو المعصوم الذي لا يكون منه خطأ. أما بقية الخلق فغير معصومين، كيف نوالي غير معصوم ولا ندري هل هو على الحق أو على الباطل؟ ولهذا يعجب الإنسان أن ينظر إلى أصحاب الأهواء الضالة يطاعون ويوالون حتى على معصية الله والعياذ بالله. فمن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فيجب على العاقل أن ينظر إلى هذا الأمر وألا تكون يعني مودته لأعداء الله أو بغضه لأولياء الله. فقد جاء في الحديث القدسي يقول جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني من عاد وليا من أولياء الله فقد نصب الله له الحرب، فتكون أحواله في ضيق وكرب حتى يصير إلى الآخرة والعياذ بالله. هذه القواعد الثلاث أو المسائل الثلاث يجب على العاقل عقلاء المسلمين والمسلمات تحقيقها، لأن فيها تحقيق للتوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية. وفي تحقيق توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية يعني تضمن لتوحيد الأسماء والصفات. فمن حقق توحيد الألوهية فإنه يحقق توحيد الأسماء والصفات، لأنه يؤمن بكل ما جاء عن الله في باب الأسماء والصفات الكتاب وبما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الباب العظيم. هذه هي العقيدة التي يجب على كل عاقل أن يحققها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل
يقول رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله، دعاء لكل قارئ لهذا المكتوب أو حافظ لهذه الرسالة أو ناظر فيها أو شارح لها أو يعني مبينا لها، أنه يدعو له رحمه الله تعالى بأن يرشده الله لطاعته. وهذه الهداية الخاصة، هداية الإلهام والتوفيق. أن الحنيفية ملة إبراهيم، حنيفية هي ملة إبراهيم. ما هي؟ عرفها بقوله: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. عبادة الله وحده وعدم الإشراك به، هذه الحنيفية، يعني الملة والطريقة والسنة التي كان عليها أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. أمر الله جميع الناس بالحنيفية السمحة وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد. التوحيد هو أصل جميع الأديان السماوية وموضوع رسالة كل رسول أرسله الله جل وعلا إلى أمه، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي وحدوا الله جل وعلا في عبادته، واجتنبوا كل من يعبد من دون الله. فمن حقق التوحيد وأتى به خالصا من شوائب الشرك، خاليا من النفاق الاعتقادي، خاليا من الرياء والسمعة، إنه الشيء الذي لا يثقل معه في الميزان شيء من السيئات، كما جاء في حديث صاحب البطاقة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصاح بعبد من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، يعني ينادى فيحضر الحساب فتنشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال له هل تنكر شيئا من ذلك؟ فيقول لا. فيقول يقال له هل ظلمتك كتبتي؟ فيقول لا. هل عندك شيء مقابل هذه السجلات؟ فيقول أي شيء يقوم لهذا؟ فيقال له بلى إن لك عندنا حسنة، فتخرج بطاقة ختم الله له بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، مات على ذلك، ينظر إليها ويقول في نفسه فما عسى هذه البطاقة من هذه السجلات، كل سجل مد البصر كلها سيئات وذنوب ومعاصي لكنها محيت بالتوحيد، ختم الله له بكلمة التوحيد، قال لا إله إلا الله عند خروجه من الدنيا. ولهذا جاء في الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالحاصل أن كلمة لا إله إلا الله هي الشيء الذي يحرص عليه المسلم. ولهذا لما حضرت أبا طالب الوفاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج الله لك بها يوم القيامة، ولكن جلساء السوء لهم دور سيء، أكان ممن جالسه أو حضر وفاته من زعماء الكفر كانوا يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. موسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، يعني خاصا به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. الحاصل أن كلمة التوحيد وتحقيق التوحيد هو الأمر الذي يجب أن نحرص عليه العقلاء من عالم الإنس والجن، لأنه أولا أنه لا تقبل العبادات إلا به، وأما إذا لم يكن هناك توحيد والله لا ينفع الإنسان صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا بر ولا صلة، لأن الله جل وعلا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني المشركين، فجعلناه هباء منثورا. كل العبادات التي يقدمها المشرك لا تنفعه يوم القيامة، لأن الشرط في قبول الأعمال التوحيد، أي يموت على التوحيد. أما من مات مشركا لا يلتفت إلى عمله، بل إن عمله يحبط، كما في الآية الكريمة خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هل هناك أحد أحب إلى الله من النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذا الخطاب؟ إذن لا يقبل العمل إلا بالتوحيد، وهي الحنيفية، ملة إبراهيم التي بعثه الله بها. قال رحمه الله تعالى للأدلة على ذلك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في هذه الآية أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
هذه الأصول الثلاثة، أصول ثلاثة يجب على العبد معرفتها. قال معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، دين الله جل وعلا، معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم
الله
معرفة العبد معرفة العبد لله جل وعلا سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى في استعراض الأدلة على الدالة على معرفة الله سبحانه وتعالى، من قول المؤلف: فإذا قيل لك من ربك، من ربك يعني كيف تعرف ربك؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم.
الرب هو المربي لخلقه بالنعم الظاهرة والباطنة، فهو سبحانه وتعالى رب كل مخلوق من عالم الأرض والسماوات، من ناطق وصامت، من عاقل وغير عاقل. كل هذه المخلوقات عوالم، والله سبحانه وتعالى هو ربها، الموجد لها من العدم والمغذي لها بالنعم، فلا غنى لها عنه طرفة عين، ولا يمكن أن يقوم بما تحتاجه أحد سوى الله جل وعلا، فهو الرب ومن سواه مربوب، والمربوب لا يعبد ولا يدعى من دون الله ولا يرجى ولا يتوكل عليه ولا يخاف منه، لأنه مخلوق مربوب. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء لله جل وعلا مع المحبة والتعظيم لله رب العالمين، ليس لغيره من عالم الأرض والسماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما.
هذه المسألة: بما عرفت ربك، هذا سؤال، فالجواب بآياته ومخلوقاته. الآيات القرآنية أو الآيات الكونية، ومخلوقاته العلوية والمخلوقات السفلية، وما عظم خلق الله جل وعلا، فهذه كلها تدل على الخالق سبحانه وتعالى والموجد لكل شيء والمدبر لكل شيء والمتصرف في كل شيء والعالم بكل شيء. هذا هو معنى معرفة الرب، أن نعرفه بما تعرف إلينا به من آياته ومخلوقاته. قال: والدليل.
نعم. الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
هذه الآيات ساقها المؤلف رحمه الله للاستدلال بها على معرفة الرب سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا ملفتا أنظار المخاطبين من عالم الإنس والجن: ومن آياته الليل والنهار. لو نظرنا إلى هاتين الآيتين كيف يأتي الليل على النهار فيمحو، وكيف يأتي النهار على الليل فيمحو؟ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يأخذ لهذا من هذا ويزيد في هذا من هذا، في نظام لا يتغير ولا يتبدل. ولهذا جاء قول الله جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهي من الآيات العظيمة. فالليل سكن لجميع المخلوقات، والنهار معاش ينتشرون فيه طلبا للمعيشة. ولو جعل الله الليل مستمرا لتعب الناس من عدم الضوء وعدم القدرة على مزاولة الأعمال. ولو جعل الله النهار مستمرا لتعب الناس من السعي والكد ولم يرتاحوا. فجعل الله هاتين الآيتين من الأدلة الدالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى وبديع صنعه وتدبيره وتقديره لهذا الكون. والشمس والقمر آيتان من آيات الله الكونية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ يعني عندما تغيب. قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تسجد تحت العرش وتستأذن في الطلوع، فيوشك أن تستأذن للطلوع فلا يؤذن لها ويقال لها أرجعي من حيث جئت، فتصبح طالعة من مغربها، وحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الآيات الكونية والمخلوقات العظيمة تدل على كمال قدرة الله جل وعلا وعلى علمه وحكمته، وأنه لا يضع الأشياء ولا يجدها إلا لحكمة. ولنحذر كل الحذر أن ننظر إلى شيء من مخلوقات الله بعين الاحتقار، وأن يقول القائل: لماذا خلق الله كذا وكذا؟ لا يجوز. كل شيء أوجده الله جل وعلا لحكمة، حتى المخلوقات الشريرة خلقها الله الحكمة. كل شيء خلقه الله جل وعلا لحكمة. وينبغي للإنسان أن يتفكر في هذه المخلوقات العظيمة. السماوات السبع كالقبة على الأرض بدون أعمدة، والأرض مهدها وسهل السير عليها وجعلها صالحة للحرث وللسير فيها والضرب فيها طلبا للرزق. قال الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الذي يعبد هو الخالق وليس المخلوق. المخلوق ضعيف مثلك، لا يقدم لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا. والعجب من هؤلاء القبوريون الذين يذهبون إلى ميت قد أصبح عظاما برفاتا واختلط بالأرض. مدد يا فلان، فلان قد مات وما نفع نفسه. يجب على العاقل أن يرجع إلى عقله. قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يجوز لنا أن نفكر كيف استوى أو ننكر استواءه أو نفسر الاستواء بغير اللفظ العربي. عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات عقيدة سليمة صحيحة، يؤمنون بما سمى الله به نفسه في كتابه، وبما وصف به نفسه في كتابه، وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، إيمانا سليما من التأويل والتحريف والتشبيه والتمثيل والتعطيل، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، كل واحد يطلب صاحبه باجتهاد. والقمر والنجوم مسخرات بأمره لا يحق لها أن تتأبى عن نظام الكون، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، هو الخالق وهو الآمر، هو الذي يأمر وينهى، هو الذي يحل ويحرم، هو الذي يوجب ويعفو. ليس لأحد من دون الله جل وعلا أن ينصب نفسه مشرعا، كما قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالأمر والنهي والخلق والتدبير لله جل وعلا. هذه من الآيات التي تعرف الله إلينا بها. قال: والرب هو المعبود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
صحيح، الرب جل وعلا الذي خلق ورزق ويحيي ويميت ويدبر الأمور ويتصرف في هذا الكون هو المستحق للعبادة. أما المخلوق الضعيف الذي لا يرزق نفسه ولا يدفع عنها الموت، مسكين بحاجة من السفة بل من الجهل المركب، أن يأتي عاقل إلى ميت في قبره ويقول: مدد يا فلان. لا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
نعم، قوله رحمه الله: أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. عرف بعض العلماء العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لا يجوز صرف شيء منها لغير الله جل وعلا. ثم جاء عليها بالأمثلة، قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه مراتب الإيمان، هذه مراتب الدين. الإسلام بأركانه الخمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. يشهد الإنسان بهذه الشهادة ويشهد أن محمد رسول الله، ومعنى الشهادة بأن محمد رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ويشترط في تحقيق شهادته تصديقه في خبر وامتثال أمر واجتناب نهي، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام. ثانيا، إقام الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها. ثالثا، إيتاء الزكاة، زكاة الأموال الزكوية من السائم من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة. ولكل حكم أو شيء العلم الخاص به الذي يجب على طالب العلم أن يطلبه على يد من له قدرة على بيانه له. وكذلك صوم رمضان من أركان الإسلام، لا يجوز إفطار صوم يوم إفطار يوم من رمضان بغير عذر، ومن أفطر لعذر وجب عليه قضاؤه كالمسافر والمريض والحائض والنفساء. من أركان الإسلام حج بيت الله الحرام إذا استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام. أركان الإيمان: إيمان بالله، إيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله، يعني أن نؤمن بأن الله جل وعلا هو الإله الحق، وأنه واجب الوجود، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه الرب المتصرف. فنؤمن بالله وملائكته لأن له ملائكة خلقهم من نور لا يعلم عددهم ووظائفهم وصفاتهم على خلقهم إلا الله جل وعلا. ونؤمن بالكتب المنزلة، أن الله أنزل على كل رسول كتابا يتضمن الشريعة التي فرضت على ذلك الرسول لأمته. وكذلك الرسل، نؤمن بأن الله أرسل رسلا إلى أمم الأرض، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وخيرهم الخليلان إبراهيم ومحمد، وخير الخليلين نبينا صلى الله عليه وسلم. ونؤمن باليوم الآخر بما فيه من المواقف العظيم، الموقف الذي يقف فيه الخلائق ويطول وقوفهم فيه حتى يطلبون الشفاعة ممن يشفع لهم في فصل القضاء. نؤمن بالميزان، أن الله جل وعلا يزن أعمال العباد، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك في جهنم خالدون. فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفع وجوههم النار وهم فيها كالحون. وكذلك الصحف تتطاير بأيدي العباد، فآخذ صحيفته بيمينه وآخذ صحيفته بشماله. وكذلك الحوض الذي يرده الخلائق، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، طوله شهر وعرضه شهر، ماء أبيض من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم: وإنه ليرد علي أناس من أمتي أعرفهم فأهوي لي أناولهم ليشربوا فيحال بيني وبينهم، فأقول أصحابي أصحابي فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. وكم من محدث أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني
تنكب سنته وزهد فيها بل وأبغضها واختار لنفسه هديا غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يرد عليه الحوض ويشرب؟ بل هل يوفق لقول لا إله إلا الله إذا جاءه الأجل؟ هذه من 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 مسائل سوء الخاتم، نسأل الله العافية. هذه مراتب الدين، إسلام بأركانه الخمسة، الإيمان بأركانه الستة، مرتبة الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه أمثلة على أنواع العبادة. قال ومنه، يعني من أنواع العبادة، الدعاء. والدعاء سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، فلا يجوز أن يدعى غير الله جل وعلا. والخوف، ومنه خوف السر، أن يخاف الإنسان من الدجال، من الساحر، من المشعوذ، من الكاهن، أو يخاف من الولي بزعمه أنه يؤذيه. يقول الله جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا مخافون إن كنتم مؤمنين. لكن هناك خوف طبيعي، الخوف من النار، الخوف من الثعبان، الخوف من الأسد المفترس، هذا خوف طبيعي لا يؤاخذ الله عليه. إنما الخوف الذي يعاقب عليه هو خوف السر، يعني أن يخاف الإنسان في نفسه من مخلوق مثله. إلى آخر ما ذكر من أنواع العبادة، الرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لعلنا نؤجل استطراد الأدلة على أنواع العبادة للدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. شيخنا كتب الله أجركم لو تسمحون بسؤال أو اثنين ونختم شاء.
تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السائل يقول ما هو أحسن شرح لكتاب ثلاثة الأصول؟
والله شرحت، يعني كل إنسان يدلي بما يفتح الله عليه، وشرحت في عصر المؤلف رحمه الله، وشرحت بعد ذلك، وهي من ضمن الرسائل العقدية. الشروح كثيرة، وكل إنسان قد يدلي أو يأتي فيها بشيء يفتح الله به عليه. فمن وجد شرحا يعني قريبا من المتن ويعني يمكن موقف أقرب أمة إليها وهم اليهود من موسى عليه السلام، قال تعالى فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وفي تقرير توحيد الربوبية إلزام بتوحيد الألوهية، وكأنه يقول سبحانه وتعالى إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محي ولا مميت ولا مدبر لجميع الكون إلا الله جل وعلا، وجب عليكم أن تفردوه بالعبادة. ولهذا قال رحمه الله تعالى الثانية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
وهذه المسألة تتضمن توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، كل طاعة يتقرب بها إلى الله جل وعلا لا يجوز صرفها لأحد من عالم الأرض والسماء، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من الأولياء ولا لشمس ولا قمر ولا لشجر ولا حجر. فالذي يجب أن يعبد وحده دون سواه هو الله جل وعلا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإفراد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة هو التوحيد، هو النوع من أنواع التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم، وأنه لا يكون الإنسان بل عالم الإنس والجن لا يكون أحدهم مسلما إلا أن يحقق توحيد الألوهية بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه مخلصا فيها موقنا مطبقا لها في الظاهر والباطن. هذه المسألة الثانية تتضمن توحيد الألوهية الذي يجب إفراد الله به دون سواه. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. مساجد جمع مسجد، قيل المراد بها الأماكن التي تبنى في الأرض لعبادة الله جل وعلا، وهي أشرف بقاع الأرض. المساجد أشرف بقاع الأرض. وقيل المراد بها الأعضاء التي يسجد عليها المصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه على أن الجبهة مع الأنف عضو واحد، حيث أنه لو سجد على جبهته ورفع أنفه في سجوده ما صحت السجدة ولا صحت الركعة التي أخل بهذا الركن منها. الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه تسمى مساجد، يعني أعضاء سجود. فسواء كانت الأعضاء أعضاء السجود فلا يجوز أن يسجد لأحد دون الله جل وعلا، ولا يجوز أن يركع أحد لأحد دون الله جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى المتفرد بالتعظيم والخضوع والإجلال والمحبة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني بهذه العبادة الخالصة التي هي توحيد الألوهية. الثالثة:
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
هذه المسألة الثالثة، وهي في بيان الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله. ولا شك أن من وحد الله تعالى فلم يشرك به أحد وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع أثره وتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، إذا كان بهذه المثابة فلا يجوز له أن يوالي من حاد الله ورسوله. المحادة هي أن يجعل بينه وبين طاعة الله جل وعلا حدود، موانع وصوارف، كالشرك أو البدع المكفرة، أو أن يعبد من دون الله جل وعلا يصرف له شيئا من العبادة لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا. هذه محادة لله، وكذلك محادة الرسول صلى الله عليه وسلم بترك سنته وهديه وطريقته، فلا يعمل بهديه وإنما يعمل بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبغض هديه، أو يفضل حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم على حكمه، يأتي بشيء من نواقض الإسلام. إذا كان هكذا فهو محاد لله ورسوله. لا تجد أحدا ممن أطاع الله ووحده وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته يوالي من حاد الله ورسوله، ولو كان أقرب قريب. أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه خرج في بعض الغزوات وكان أبوه على شركه، فجعل الأب يتصدى للابن يريد قتله، فخاف أبو عبيدة رضي الله عنه أن يسبق إليه أحد من المسلمين فيقع في نفسه شيء عليه، وأنه خرج محادا لله ورسوله، محاربا لله ورسوله، فتجرد رضي الله عنه من عاطفة البنوة ومن عاطفة الأبوة، وقدم رضا الله جل وعلا على رضا المخلوق، فتبدى له فقتله. ومصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه كان من أفضل شباب أهل مكة، وكان إذا مر في طريق شموا في ذلك الطريق رائحة الطيب الذي في مصعب رضي الله عنه. لما أسلم وأمه على شركها قالت له لا أكلمك حتى تكفر بمحمد، فحاول أن تسلم فأبت، فقالت لما رأته مصرا على الإسلام سأترك الطعام والشراب حتى أموت فتعير بي، وتركت الطعام والشراب وعرضت عليه، قال لها والله لو كان لك 100 نفس وخرجت واحدة تلو الأخرى على أن أترك ديني ما تركته، فكوني إن شئت أو لا تأكل. فطردته من البيت وهاجر رضي الله عنه، وكان يقرأ الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعتين في العقبة، ويأمهم بالصلاة حتى قتل في أحد رضي الله عنه، فلم يوجد له ما يكفن به إلا بردة إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت بها رجلاه بدا رأسه. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قتل مصعب وهو خير مني، وقد وضع طعام الإفطار له، فلم يوجد له كفن يكفن به إلا بردة إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت بها رجلاه بدا رأسه، وها نحن قد فتحت علينا الدنيا ونخشى أن حسناتنا عجلت لنا. فالحاصل أن موالاة من حاد الله ورسوله لا يقدم عليها من أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله من أوثق عرى الإيمان، أن يحب الشخص لا لحسب ولا لنسب ولا لمال ولا لدنيا، وإنما يحب لأنه يحب الله ورسوله. ويبغض الشخص لا لخصومة بينه وبين المبغض له ولا لعداوة سابقة، وإنما لأنه يبغض الله ويبغض رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان أقرب الناس إليه. هذه المسألة الثالثة. قوله رحمه الله أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، يعني ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله أي أولياء الله ومطيعوه ومقدم طاعته على طاعة كل مخلوق وقدموا محبته على محبة كل مخلوق وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأحبوه وقدموا محبته على محبة كل مخلوق. هذه حال أولياء الله جل وعلا، يحبون في الله ويبغضون في الله ويوالون في الله ويعادون في الله، ليس كطريقة الخوارج الذين خرجوا على المسلمين يوالون من أجل الدنيا ويعادون من أجل الدنيا ويقدمون طاعة المخلوق على طاعة الخالق ويقدمون محبة المخلوق على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تجوز الموالاة ولا المعاداة إلا في الله ومن أجله وفي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو المعصوم الذي لا يكون منه خطأ، أما بقية الخلق فغير معصومين. كيف نوالي غير معصوم ولا ندري هل هو على الحق أو على الباطل؟ ولهذا يعجب الإنسان أن ينظر إلى أصحاب الأهواء الضالة يطاعون ويوالون حتى على معصية الله والعياذ بالله. فمن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فيجب على العاقل أن ينظر إلى هذا الأمر وألا تكون يعني مودته لأعداء الله أو بغضه لأولياء الله. فقد جاء في الحديث القدسي يقول جل وعلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني من عادى وليا من أولياء الله فقد نصب الله له الحرب. فتكون أحواله في ضيق وكرب حتى يصير إلى الآخرة والعياذ بالله. هذه القواعد الثلاث أو المسائل الثلاث يجب على العاقل عقلاء المسلمين والمسلمات تحقيقها، لأن فيها تحقيق للتوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية. وفي تحقيق توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية يعني تضمن لتوحيد الأسماء والصفات. فمن حقق توحيد الألوهية فإنه يحقق توحيد الأسماء والصفات، لأنه يؤمن بكل ما جاء عن الله في باب الأسماء والصفات الكتاب وبما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب العظيم. هذه هي العقيدة التي يجب على كل عاقل أن يحققها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل
يقول رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله، دعاء لكل قارئ لهذا المكتوب أو حافظ لهذه الرسالة أو ناظر فيها أو شارح لها أو يعني مبينا لها، أنه يدعو له رحمه الله تعالى بأن يرشده الله لطاعته. وهذه هي الهداية الخاصة، هداية الإلهام والتوفيق. أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية هي ملة إبراهيم. ما هي؟ عرفها بقوله: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. عبادة الله وحده وعدم الإشراك به، هذه الحنيفية، يعني الملة والطريقة والسنة التي كان عليها أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. أمر الله جميع الناس بالحنيفية السمحة وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد. التوحيد هو أصل جميع الأديان السماوية، وموضوع رسالة كل رسول أرسله الله جل وعلا إلى أمه، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي وحدوا الله جل وعلا في عبادته، واجتنبوا كل من يعبد من دون الله. فمن حقق التوحيد وأتى به خالصا من شوائب الشرك، خاليا من النفاق الاعتقادي، خاليا من الرياء والسمعة، إنه الشيء الذي لا يثقل معه في الميزان شيء من السيئات، كما جاء في حديث صاحب البطاقة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصاح بعبد من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، يعني ينادى فيحضر الحساب، فتنشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال له: هل تنكر شيئا من ذلك؟ فيقول: لا. فيقول يقال له: هل ظلمتك كتبتي؟ فيقول: لا. هل عندك شيء مقابل هذه السجلات؟ فيقول: أي شيء يقوم لهذا؟ فيقال له: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة ختم الله له بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، مات على ذلك. فينظر إليها ويقول في نفسه: فما عسى هذه البطاقة من هذه السجلات، كل سجل مد البصر، كلها سيئات وذنوب ومعاصي، لكنها محيت بالتوحيد. ختم الله له بكلمة التوحيد، قال لا إله إلا الله عند خروجه من الدنيا. ولهذا جاء في الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالحاصل أن كلمة لا إله إلا الله هي الشيء الذي يحرص عليه المسلم. ولهذا لما حضرت أبا طالب الوفاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج الله لك بها يوم القيامة. ولكن جلساء السوء لهم دور سيء، أكان ممن جالسه أو حضر وفاته من زعماء الكفر كانوا يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. موسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، يعني خاصا به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غير والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. الحاصل أن كلمة التوحيد وتحقيق التوحيد هو الأمر الذي يجب أن نحرص عليه العقلاء من عالم الإنس والجن، لأنه أولا أنه لا تقبل العبادات إلا به، وأما إذا لم يكن هناك توحيد والله لا ينفع الإنسان صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا بر ولا صلة، لأن الله جل وعلا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني المشركين، فجعلناه هباء منثورا. كل العبادات التي يقدمها المشرك لا تنفعه يوم القيامة، لأن الشرط في قبول الأعمال التوحيد أن يموت على التوحيد. أما من مات مشركا لا يلتفت إلى عمله، بل إن عمله يحبط كما في الآية الكريمة خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هل هناك أحد أحب إلى الله من النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذا الخطاب؟ إذن لا يقبل العمل إلا بالتوحيد، وهي الحنيفية ملة إبراهيم التي بعثه الله بها. قال رحمه الله تعالى للأدلة على ذلك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في هذه الآية أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
هذه الأصول الثلاثة، أصول ثلاثة يجب على العبد معرفتها. قال معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، دين الله جل وعلا، معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله.
معرفة العبد، معرفة العبد لله جل وعلا سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى في استعراض الأدلة على الدالة على معرفة الله سبحانه وتعالى، من قول المؤلف إذا قيل لك من ربك، من ربك يعني كيف تعرف ربك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم.
الرب هو المربي لخلقه بالنعم الظاهرة والباطنة، فهو سبحانه وتعالى رب كل مخلوق من عالم الأرض والسماوات، من ناطق وصامت، من عاقل وغير عاقل. كل هذه المخلوقات عوالم، والله سبحانه وتعالى هو ربها، الموجد لها من العدم والمغذي لها بالنعم، فلا غنى لها عنه طرفة عين، ولا يمكن أن يقوم بما تحتاجه أحد سوى الله جل وعلا، فهو الرب ومن سواه مربوب، والمربوب لا يعبد ولا يدعى من دون الله ولا يرجى ولا يتوكل عليه ولا يخاف منه، لأنه مخلوق مربوب. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء لله جل وعلا مع المحبة والتعظيم لله رب العالمين، ليس لغيره من عالم الأرض والسماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما.
هذه المسألة بما عرفت ربك، هذا سؤال، فالجواب بآياته ومخلوقاته، الآيات القرآنية أو الآيات الكونية، ومخلوقاته العلوية والمخلوقات السفلية، وما عظم خلق الله جل وعلا. فهذه كلها تدل على الخالق سبحانه وتعالى والموجد لكل شيء والمدبر لكل شيء والمتصرف في كل شيء والعالم بكل شيء. هذا هو معنى معرفة الرب، أن نعرفه بما تعرف إلينا به من آياته ومخلوقاته. قال: والدليل.
نعم. الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
هذه الآيات ساقها المؤلف رحمه الله للاستدلال بها على معرفة الرب سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا ملفتا أنظار المخاطبين من عالم الإنس والجن: ومن آياته الليل والنهار. لو نظرنا إلى هاتين الآيتين، كيف يأتي الليل على النهار فيمحو، وكيف يأتي النهار على الليل فيمحو؟ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يأخذ لهذا من هذا ويزيد في هذا من هذا، في نظام لا يتغير ولا يتبدل. ولهذا جاء قول الله جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهي من الآيات العظيمة
فالليل سكن لجميع المخلوقات والنهار معاش ينتشرون فيه طلبا للمعيشة. ولو جعل الله الليل مستبرا لتعب الناس من عدم الضوء وعدم القدرة على مزاولة الأعمال. ولو جعل الله النهار مستمرا لتعب الناس من السعي والكد ولم يرتاحوا. فجعل الله هاتين الآيتين من الأدلة الدالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى وبديع صنعه وتدبيره وتقديره لهذا الكون. والشمس والقمر آيتان من آيات الله الكونية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ يعني عندما تغيب. قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تسجد تحت العرش وتستأذن في الطلوع فيوشك أن تستأذن للطلوع فلا يؤذن لها ويقال لها أرجعي من حيث جئت فتصبح طالعة من مغربها، وحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الآيات الكونية والمخلوقات العظيمة تدل على كمال قدرة الله جل وعلا وعلى علمه وحكمته، وأنه لا يضع الأشياء ولا يجدها إلا لحكمة. ولنحذر كل الحذر أن ننظر إلى شيء من مخلوقات الله بعين الاحتقار، وأن يقول القائل: لماذا خلق الله كذا وكذا؟ لا يجوز. كل شيء أوجده الله جل وعلا لحكمة، حتى المخلوقات الشريرة خلقها الله الحكمة. كل شيء خلقه الله جل وعلا لحكمة. وينبغي للإنسان أن يتفكر في هذه المخلوقات العظيمة: السماوات السبع كالقبة على الأرض بدون أعمدة، والأرض مهدها وسهل السير عليها وجعلها صالحة للحرث وللسير فيها والضرب فيها طلبا للرزق. قال الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الذي يعبد هو الخالق وليس المخلوق. المخلوق ضعيف مثلك، لا يقدم لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا. والعجب من هؤلاء القبوريون الذين يذهبون إلى ميت قد أصبح عظاما بل رفاتا واختلط بالأرض. مدد يا فلان، فلان قد مات وما نفع نفسه. يجب على العاقل أن يرجع إلى عقله. قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. لا يجوز لنا أن نفكر كيف استوى أو ننكر استواءه أو نفسر الاستواء بغير اللفظ العربي. عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات عقيدة سليمة صحيحة. يؤمنون بما سمى الله به نفسه في كتابه، وما وصف به نفسه في كتابه، وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، إيمانا سليما من التأويل والتحريف والتشبيه والتمثيل والتعطيل، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يطلبه حثيثا، كل واحد يطلب صاحبه باجتهاد. والقمر والنجوم مسخرات بأمره لا يحق لها أن تتأبى عن نظام الكون، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، هو الخالق وهو الآمر، هو الذي يأمر وينهى، هو الذي يحل ويحرم، هو الذي يوجب ويعفو، ليس لأحد من دون الله جل وعلا أن ينصب نفسه مشرعا، كما قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالأمر والنهي والخلق والتدبير لله جل وعلا. هذه من الآيات التي تعرف الله إلينا بها. قال: والرب هو المعبود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
صحيح، الرب جل وعلا الذي خلق ورزق ويحيي ويميت ويدبر الأمور ويتصرف في هذا الكون هو المستحق للعبادة. أما المخلوق الضعيف الذي لا يرزق نفسه ولا يدفع عنها الموت، مسكين بحاجة من السفة بل من الجهل المركب، أن يأتي عاقل إلى ميت في قبره ويقول: مدد يا فلان. لا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
نعم، قوله رحمه الله: أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. عرف بعض العلماء العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لا يجوز صرف شيء منها لغير الله جل وعلا. ثم جاء عليها بالأمثلة، قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه مراتب الإيمان، هذه مراتب الدين. الإسلام بأركانه الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. يشهد الإنسان بهذه الشهادة ويشهد أن محمد رسول الله، ومعنى الشهادة بأن محمد رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ويشترط في تحقيق شهادته تصديقه في خبر وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام. ثانيا: إقام الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها. ثالثا: إيتاء الزكاة، زكاة الأموال الزكوية من السائم بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة. ولكل حكم أو شيء العلم الخاص به الذي يجب على طالب العلم أن يطلبه على يد من له قدرة على بيانه له. وكذلك صوم رمضان من أركان الإسلام، لا يجوز إفطار صوم يوم إفطار يوم من رمضان بغير عذر، ومن أفطر لعذر وجب عليه قضاؤه كالمسافر والمريض والحائض والنفساء. من أركان الإسلام حج بيت الله الحرام إذا استطاع إليه سبيلا، هذه أركان الإسلام. أركان الإيمان: إيمان بالله، إيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله، يعني أن نؤمن بأن الله جل وعلا هو الإله الحق، وأنه واجب الوجود، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه الرب المتصرف. فنؤمن بالله وملائكته لأن له ملائكة خلقهم من نور لا يعلم عددهم ووظائفهم وصفاتهم على خلقهم إلا الله جل وعلا، ونؤمن بالكتب المنزلة أن الله أنزل على كل رسول كتابا يتضمن الشريعة التي فرضت على ذلك الرسول لأمته. وكذلك الرسل، نؤمن بأن الله أرسل رسلا إلى أمم الأرض، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وخيرهم الخليلان إبراهيم ومحمد، وخير الخليلين نبينا صلى الله عليه وسلم. ونؤمن باليوم الآخر بما فيه من المواقف العظيم، الموقف الذي يقف فيه الخلائق ويطول وقوفهم فيه حتى يطلبون الشفاعة ممن يشفع لهم في فصل القضاء. نؤمن بالميزان أن الله جل وعلا يزن أعمال العباد، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك في جهنم خالدون، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وكذلك الصحف تتطاير بأيدي العباد، فآخذ صحيفته بيمينه وآخذ صحيفته بشماله. وكذلك الحوض الذي يرده الخلائق، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر، ماء أبيض من اللبن وأبرد من الثلج أحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم: وإنه ليرد علي أناس من أمتي أعرفهم فأهويني أناولهم ليشربوا فيحال بيني وبينهم، فأقول أصحابي أصحابي فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. وكم من محدث أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تنكب سنته وزهد فيها بل وأبغضها واختار لنفسه هديا غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يرد عليه الحوض ويشرب؟ بل هل يوفق لقول لا إله إلا الله إذا جاءه الأجل؟ هذه من مسائل سوء الخاتم، نسأل الله العافية. هذه مراتب الدين: الإسلام بأركانه الخمسة، الإيمان بأركانه الستة، مرتبة الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه أمثلة على أنواع العبادة. قال: ومنه، يعني من أنواع العبادة، الدعاء. والدعاء سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، ولا يجوز أن يدعى غير الله جل وعلا. والخوف، ومنه خوف السر أن يخاف الإنسان من الدجال، من الساحر، من المشعوذ، من الكاهن، أو يخاف من الولي بزعمه أنه يؤذيه. يقول الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوا مخافون إن كنتم مؤمنين. لكن هناك خوف طبيعي، الخوف من النار، الخوف من الثعبان، الخوف من الأسد المفترس، هذا خوف طبيعي لا يؤاخذ الله عليه. إنما الخوف الذي يعاقب عليه هو خوف السر، يعني أن يخاف الإنسان في نفسه من مخلوق مثله. إلى آخر ما ذكر من أنواع العبادة: الرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لعلنا نؤجل استطراد الأدلة على أنواع العبادة للدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخنا، بارك فيكم شيخنا، كتب الله أجركم لو تسمحون بسؤال أو اثنين ونختم شاء.
تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السائل يقول: ما هو أحسن شرح لكتاب ثلاثة الأصول؟
والله شرحت، يعني كل إنسان يدلي بما يفتح الله عليه، وشرحت في عصر المؤلف رحمه الله، وشرحت بعد ذلك، وهي من ضمن الرسائل العقدية. الشروح كثيرة، وكل إنسان قد يدلي أو يأتي فيها بشيء يفتح الله به عليه. طب من وجد شرحا يعني قريبا من المتن، ويعني يمكن